الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في الفروق والتقاسيم البديعة النافعة: ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به. والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته قوي. والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين.
ولكنه يدين فيما بينه وبين الله. فهنا يعني هذه الألفاظ معروفة في الطلاق وفي غيره، أن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. رجل طلق زوجته ثم قال ما أردت الطلاق، لا، هذا لا يقبل من صاحبها، يعني غير ما هو ظاهر اللفظ. إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، قال ما أردت الطلاق وهو قد طلق باللفظ الصريح في الطلاق، فهذا لا يقبل منه. والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل أنه أراد كذا أو أراد كذا. ألفاظ الكناية التي يسمونها ألفاظ الكناية، فهذه محتملة، احتمال أنه أراد الطلاق واحتمال أنه لم يرد الطلاق. نعم، ألفاظ غير صريحة، يعني مثلا لو قال اذهبي إلى بيت أهلك، اذهبي إلى بيت، احتمال أنه أراد الطلاق واحتمال أنه أراد أن تذهب إلى بيت أهلها، فهذه غير صريحة. فهذه يقول أنها يعني تحتاج إلى إرادة، والألفاظ تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل. إذا كان الاحتمال هذا الذي نفترض أنها نعم محتمل للطلاق ولغيره، لكن احتمالها في غير الطلاق ضعيف، احتمالها في غير الطلاق ضعيف، ففي هذه الحالة أيضا لا نقبل منه. أما إذا كان الاحتمال ظاهر فيقبل منه. ويقول ولكنه يدين، يعني يترك فيما بينه وبين الله عز وجل. هذا يدين، معنى أنه فيما بينه وبين الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولكنه يدين، وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها، أو الأولى أنها تدينه وتتركه لدينه.
نعم.
وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه، بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
يعني رجل طلق زوجته أو تكلم بلفظ غير صريح في الطلاق، بل هو كناية، وادعى خلاف ما يفهم منه، فيقول الأولى للمرأة أن تصدق هذا الزوج وأن تدينه وتقول خلاص بينك وبين الله هذا. يقول هنا الشيخ، يعني يفصل في هذه المسألة، يقول إن ظهر لها العلامات على أنه صادق وأنه ما أراد معنى الطلاق ونحو ذلك فإنها تدينه، وإن رأت منه أنه أو علمت منه أنه أراد خلاف ذلك فالمرجع إلى الحاكم وما يحكم به.
صلى الله عليه. قال ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر، بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات، فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه، لأن القصد من ذلك التخفيف، والله أعلم.
وين هذا تقدم قبل قليل، ها؟
مرة معنا
اللي هي القاعدة في التخيير، إما أن يكون إلى شهوة الإنسان وراء إرادته، وإما أن يكون التخيير مبني على المصلحة، وهي نفس القاعدة.
أحسن الله عليكم.
نعم.
قال قال: ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين والعمامة والخمار أنها تكون في الحدث الأكبر.
لحظة، وين عندك هذا الشيء؟
والله هذا يا شيخ بين قوسين موضوعه.
أنا عندي لا قوسين ولا شيء، وحتى أنا وضعت عليها ومسح الخفين. فالفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين وما أشبهها. نعم،
يعني كيف تقرأ؟
إيه نعم، ونقص هنا
عندكم نقص.
أي الفرق بين مسح الجبيرة ومسح الخفين وما أشبههما. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين والعمامة والخمار أنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر.
المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر والأصغر، لأنها الجبيرة تختلف حال الضرورة، والمسح على الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر لا يكون في الحدث الأكبر، هذا فرق.
ويمسح عليها كلها إلى خلعها أو برء ما تحتها.
ويمسح على الجبيرة كاملة، إذا أراد أن يمسح على الجبيرة على الخفين يمسح ظاهرهما، أما على الجبيرة فإنه يمسح جميع الجبيرة، المسح على الجميع، على الجميع، هذا فرق. نعم. حتى يخلع الجبيرة أو أن يشفى، المهم حتى يخلع الجبيرة بأي حال.
ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى.
يعني مختلفة، هل يشترط تقدم الطهارة؟ الصحيح أنها الجبيرة تكون حال الضرورة، وقد لا يكون الإنسان متطهرا، فإذا وضعت الجبيرة جاز أن يمسح عليها، وضعها على طهارة أو على غير طهارة. أما المسح على الخفين يشترط أن يلبس الخفين على طهارة. نعم.
وأنها عزيمة لا بد منها.
وأنها عزيمة، ليس كالمسح على الخفين يجوز أن يمسح ولا يجوز أن يمسح. فهنا لأن الخفين يمكن أن يخلع الخف ويغسل، أما هذا لا يمكن أن يخلع الجبيرة لحالة الضرورة. نعم.
قال: وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر ومدته محدودة،
يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم.
للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع، ويطهر ما كان مستورا.
ويطهر ما كان، يعني أو يطهر ما كان مستورا بالمسح. نعم.
السلام عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث فتزول نواها.
نواها المزيل أو لم ينوها.
أحسن الله عليكم. قال: فتزول نواها المزيل أو لم ينوها لأنها من أقسام.
قال: الفروق بين إزالة الأخباث يعني النجاسات، وبين رفع الأحداث يأتي فيما بعد، لكن فصل بينهما وشيء. قال الأخباث وذكر ما يتعلق بها من أحكام، ثم قال بعد ذلك وبين رفع الأحداث. نعم.
قال: فتزول نواها المزيل أو لم ينويها لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها.
وهذه مسألة أخرى، يعني النية تشترط في ماذا؟ لا تشترط النية في العام في ما يحتاج إلى فعل، أما ما يحتاج إلى ترك لا يشترط فيه إلى نية. فلو مثلا ترك هذه النجاسة في الشمس وزالت بالشمس وتغيرت يكفي هذا، نوى أو لم ينويها. أو مثلا جاءها ما جري عليها حتى زالت حتى ولو لم ينوي الطهارة. نعم.
وذلك حاصل بنية وبغير نية وبين رفع الأحداث، فلا بد لها من نية كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارة.
لا، وبين رفع الأحداث، فالأحداث لا بد لها من نية، لأنها يعني رفع الحدث داخل في العبادة فيحتاج إلى نية، وهو فعل يحتاج إلى نية
كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك.
كل عبادة لا بد لها من النية، وكل ما كان من باب الواجبات ونحو النفقات أو أداء الديون هذه ليست عبادة، فلو إنسان ما نوى لكنه أوصل مالا إلى أهله وإلى أبنائه يكفي هذا، ما يحتاج إلى نية. لكن النية تشترط للثواب، لا ثواب إلا بنية، ما يثاب الإنسان حتى الذي على الترك. إنسان مثلا ترك المعصية خلاص يكفي هذا أنه تركها، لكنه إذا أراد أن يثاب على هذا الترك فلا بد له من النية أن يتركها من أجل الله عز وجل فيثاب على نيته، لأن القاعدة تقول لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. نعم، أما الصحة تقع، ولهذا يعني بعضهم يقول إن ما كانت صورته كافية في حصول المقصود منه لا يحتاج إلى نية، هذا نجاسة أزلناها وأثر أزلناها، هذا لا يحتاج إلى نية، لأن بخلاف العبادات التي هي تقرب وخضوع لله فإن هذه لا تعلم الصورة، غير لا تكفي، لا بد من النية، والحصول الأجر لا يكفي، لا بد له من النية. نعم.
قال: وكما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والعادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
هذا عرفت سبقت في القاعدة السادسة، في القاعدة السادسة تقدمت هذه، وقلنا يعني إن الأصل في العبادات أنها لا يشرع منها إلا ما شرعه الشارع، والأصل فيها المنع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا في الأصل في العبادات. وفي العادات قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. نعم.
والثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر، فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه.
نعم، يعني هنا لاحظ هذه مهمة جدا، أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، خلاص إذا هو ظن شيئا وغلب على ظنه وأداه فهذا يكفي، يكفي أنه أدى العباد. أما في المعاملات فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه. إنسان جاء إلى شخص قال له: اشتري مني هذه السيارة، وباعها عليه وظن أن هذا هو صاحب الملك، فبان أنه ليس بصاحب الملك، ما ينفعه هذا، البيع باطل. ولو أن إنسانا جاءه وقال: اشتري مني هذه السيارة، وهذه السيارة أخذتها من صاحبها وهو صاحبها أصلا، فالبيع صحيح. العبرة بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر لا بما في ظن الإنسان. نعم، وهكذا في الديون وفي غيره.
صلى الله عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، ومخففة.
هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. والعلماء ألحقوا الخنزير بالكلب، فهذه النجاسات تغسل سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه. نعم.
ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نطحها، وكذلك قيئه، وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه.
نعم.
ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. أما المشهور من المذهب
يعني يقول بأي شيء وبأي عدد، حتى لا يشترط فيها الماء، لا يتعين فيها الماء لإزالتها، هذه سائر النجاسات وبأي عدد، سواء حصلت مرة أو مرتين أو المهم أن تزول عين النجاسة، لأن المقصود أن تزول عين النجاسة بغض النظر عن العدد وعن المطهر الذي تطهر به. نعم.
قال: أما المشهور من المذهب فلا بد فيها من 7 غسلات إلا إذا كانت على الأرض، فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. قال: وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء، وأنها 3 أقسام: دماء النجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي التي من الحيوانات النجسة، ودماء طاهرة
هذه كلها مطلقة. تقريبا ذكرها الشيخ في كتاب الإرشاد، هذه التقسيمات أكثرها ذكرها الشيخ في كتاب في الإرشاد. نعم.
حسن الله. قال: ودماء طاهرة مطلقة، وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال. والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة، والله أعلم. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها، فهذا المستطاع في حقه. وأما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز، لأن مبناها على النية، ولا تتأتى النية إلا من مميز.
أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز، وعرف هذا الحديث: المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، فهو يصح منه وينوي عنه وليه وتقوم النية مقامه. أما في العبادات في صلاة ونحوها لا بد أن تكون من مميز.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة 3
أيها ماذا قال؟ لما نجس لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي الحيوانات النجسة، هذه الحيوانات النجسة مطلقة دماؤها، لا دم كثير نجس، هو داخل في النجس لأنه دم كثير، حتى هو قال ما عدا ذلك هو نجس يعفى عن اليسير منه، دم المسفوح من النجس. نعم. وإن كان طاهرا الدم نجس، حتى الدم نجاسة الدم يعني اللي عليه أكثر العلماء أنه نجس، وإن كان هناك يعني كلام لبعضهم.
قال: ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة 3 أقسام: غليظة، وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكلها عورة إلا وجهها، وخفيفة، وهي عورة الذكر الذي دون 10 سنين فهي العورة وحدها، ومتوسطة، وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقا، وللحرة التي دون البلوغ، ومن بلغ 10 فما فوقها، والله أعلم. كما فرقوا في عورة النظر أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة، والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات، وذوات المحارم مطلقة، وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك، والله أعلم.
يعني يجوز أن ينظر إلى ما دعت إليه الحاجة فقط.
ومن الفروق الصحيحة أن اللباس 3 أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة والله أعلم.
نعم، الفضة في الرجل إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة يجوز. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع: حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل أو لتعديل الصف المائل ونحو ذلك.
يعني هذه الفروق هو ذكرها، لكن محور هذه الضرورة والحاجة، فالحركة الكثيرة لغير ضرورة واليسيرة لغير حاجة، ثم بعد هذا جمع بينها بأنها اليسيرة لحاجة والكثيرة لضرورة هذه الجائزة، ومنها ما هو مأمور به كالتقدم لصف يرى فيه فرجة فيتقدم، هذا أمر جائز ومقبول، وكذلك لو كان الحركة في صلاة الخوف هذه جائزة.
قال: ومن ذلك أن التكبير في الصلاة ثلاثة أقسام: قسم ركن وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة وتكبيرات الجنازة كلها، وقسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر للركوع، والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو. قال: ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أقسام: قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الأسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح، وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات، وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين والمار بين المصلين في المسجد الحرام.
يعني هذا القسم الثالث، الأقسام الأولى معلومة، والقسم الثالث هذا فيه خلاف، والصحيح أنه ليس هناك خصوصية للمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، لكن غاية ما فيه أن الذي يصلي أمام الناس وهم يطوفون هذا ربما يكون هو الذي عرض صلاته لأن تقطع، فهو ممنوع أن يصلي في مثل هذا المكان الذي يكثر فيه الزحام، ولا يمكن يضع سترة، لو وضع سترة لن يقف الناس، وأحيانا تسبب الصلاة في مثل هذا المكان حرجا للناس، تسبب حرجا للناس لأنه إما أن يقطع الصلاة وإما أن يقف، ولا يستطيع أن يقف، ولو أردت أن تقف لدفعت، فهي ليس هناك شيء يخص الحرم أو يخص الطائفين، لكن على المصلي أن لا يقف في هذا المكان وأن يصلي إلى سترة حتى لا تقطع صلاته. نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم، أنا أقول هذا يعني لو كان هناك لا يوجد زحام لا تمر بين يدي، لا تمر، أما إذا وجد الزحام فهذا ليس أمام الإنسان إلا هذا، لو وقفت لدفعك الناس. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة قسموا مواقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام، ووقوف المرأة خلف الرجل، وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه.
يعني عندنا الوقوف إذن إما أن يكون خلف الإمام، وإما أن يكون عن يمينه، وإما أن يكون عن جانبيه. فالواجب طبعا هو إذا كان واحدا يكون خلف الإمام، أما إذا كان وقوف المأمومين اثنين فأكثر وقفوا مثلا، المستحب أن يكونوا خلف الإمام، لكن لو وقفوا عن يمين الإمام وعن شماله فهذا صحيح، أو وقفوا عن يمينه فهذا صحيح، لكن لا يقفوا عن يساره، لا يقفوا عن يساره إذا كان واحد. نعم.
هنا أحسن الله لكم، قال وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل.
نعم، تقف بجانبه. نعم، طبعا إذا كان هذا محرما لها وقريب. نعم.
ما الفرق بينه وبين ما قبله ووقوف المرأة خلف الرجل؟
هذا مستحب، الأول مستحب والثاني مباح.
أحسن الله عليكم. قال ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده والله أعلم.
طبعا وقوف الواحد المنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يصلي المنفرد، ولهذا يعني تقدم ربما هذا أن المنفرد لا يصلي وحده خلف الصف، وعند الحنابلة أن صلاته غير صحيحة لو صلى، لا يصلي. لكن هناك من العلماء ومنهم الشيخ أنه إذا كان هناك مكان وأمكن أن يتقدم فهذا يتقدم، ما أمكن وصلى خلف الصف عند عجزه عن المصافة فهذا لا شيء عليه، وغاية ما تكون المصافة أن تكون واجبة، ولا واجبة مع العجز، ولا واجبة مع العجز على القاعدة التي تقدمت. نعم.
صلى الله عليكم. قال ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها، وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها لقلتها غالبا ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية إلا إذا كانت عروض تجارة، فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء.
طبعا واضح أن الأنعام الثمانية فيها الزكاة، وهذا بنصوص ثابتة، وما عداها يقول ليس فيها زكاة لأنها لا توازي الأصناف الثمانية من حيث منافعها وفائدتها، لكن إذا أعدت الأصناف الثمانية أو غير هذه الأصناف الثمانية للتجارة كعروض تجارة فإنها تقوم وتخرج قيمتها، حتى ولو كان المال هذا ليس فيه زكاة، حتى ولو كان من الأشياء التي ليس فيها زكاة في الأصل، إذا تاجر فيها الإنسان فإنها تجب فيها الزكاة باعتبارها عروض تجارة في قيمتها، تقوم كم تسوى هذه ثم تخرج زكاتها. نعم، لازم كل هذه لازم تمر على حسن. نعم.
صلى الله عليكم. قال وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعية لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه،
فيها دون بقية لكمال النعمة فيها دون غيرها، يعني
لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه لأنها دون ذلك في كل شيء.
نعم.
وكذلك التفريق في الأمتعة والأثاثات ونحوها المعدة للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء. وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة لأنها مال في الحقيقة وهي في قوة الموجودة عند الإنسان دون الديون التي في ذمم المعسرين أو التي لا يقدر على استخراجها فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه فضلا عن كونها غير نامية.
يعني هذا من جانب، ومن جانب آخر أن هذه الأموال هي في حكم الأموال التي في صندوق الإنسان، إذا كانت على موسر باذل فهذه فيها الزكاة لأنها بمثابة المال الذي عندك في صندوقك، فهي يعني مؤكدة الرجوع. لكن إذا كان هذا الدين، هذه الأموال كانت ديونا على شخص مماطل أو شخص معسر، فهذه بمثابة المال الذي غير ثابت، ربما تدفع الزكاة ثم لا يعود لك هذا المال، هذا الإنسان مماطل. وكم من إنسان له أموال عند آخر ربما يموت وهذا الإنسان لا يرد إليه المال الذي عنده، فأنت لا تعطي الزكاة في غير مقابل، هذا المال ليس مملوكا لك في الحقيقة، الآن ليس في ملكك أو ملكك عليه ليس من كل وجه، ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة. إذن الفرق بين هذه الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة لأنها بمثابة المال الذي عندك في صندوقك، والأموال التي على المعسرين فإنك لا تدري هل تعود أو لا تعود، ربما لا يعطيك هذه السنة ولا التي بعدها، وربما يبقى عنده المال عشرات السنين، وربما تموت ولم تقبض هذا المال الذي عنده. في هذه الحال لا نقول يجب عليك أن تزكيه، بل إذا قبضته فعليك أن تزكيه سنة. نعم نعم، هي لا تجب عليه، نحن نتكلم عن الوجوب، أما لو أراد هو يتبرع هذا شيء آخر.
صلى الله عليه. قال: وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا.
يعني هذا معروف أن من أعطي لفقره أو لحاجته لا بد أن يكون يتحقق هذا الوصف فيه، أما من أعطي لحاجة غيره مثل الإنسان الذي يتحمل الديون أو شيء من هذا القبيل، أو إنسان مثلا يعني الإصلاح بين الناس، ليس بالضرورة أن يكون هو محتاجا في نفسه، لأن هو يتحمل حملات من أجل مصالح أخرى، مصالح عامة لا تخصه هو، فهذا لا يشترط فيه أن يكون غنيا. نعم.
صلى الله عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح.
يعني إنسان أتى إلى شخص وأكرهه على بيع ماله بالباطل، فهذا البيع غير صحيح وهذا التصرف غير صحيح شرعا لأنه مكره عليه، لكن شخص عليه ديون وأكرهه الحاكم على بيع ماله للوفاء بديونه فهذا إكراه بحق والتصرف صحيح، ففرق بين هذا الإكراه وهذا الإكراه. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية فلا يصح تصرفه فيه كالمكين والموزون والمذروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والذرع والوقوف على الوصف، وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها. وكذلك
إنه يعني في الحديث يعني لا يبيع حتى يقبض، فهذا المقصود به حتى يقبضه، ما يشترط فيه القبض لا يصح البيع فيه حتى يقبضه ويكون في ملكه، فإذا كان في ملكه بالقبض جاز له التصرف. والتي يشترط فيها القبض ما هي؟ بعضهم يرى أنه المكيل والموزون والمذروع التي ذكرها هنا، وأشياء أخرى ما لا يشترط فيه ذلك يقول هذه يجوز التصرف فيها، لأن الأول لو تصرف تصرفا غير صحيح لا تدخل في ملكه حتى يقبضه وحتى يعرف كيله ووزنه وذرعه إلى آخره، والآخر يدخل في ملكه بدون ذلك.
قال: وكذلك الضمان وعدمه، فما احتاج إلى حق توفية وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع.
يعني شخص اشترى مثلا مكيلا وما قبضه من البائع، ثم تلف، جاءه مطر، جاءه أي سبب، فتلف هذا المبيع المكيل فتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، فهو من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، على البائع أن يضمنه للمشتري بغيره، أي أن يبدله بغيره. نعم.
قال: نعم. وكالثمار إذا أصابتها جائحة والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع، وما عدا ذلك من ضمان المشتري.
يعني الثمار إذا اجتاحتها جائحة، جاءتها شيء مثلا أصاب الثمار وفسدت هذه الثمار جائحة طبيعية وغيرها، والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق، باعك لكنه ما لم يتح لك أن تقبض هذا المبيع الذي اشتريته، فهي في ضمانه حتى يسلمه إليك وحتى تقبضه، وما عدا ذلك من الضمانات فهي على المشتري. إذا قبض مثلا ثم تلف، أو ما لا يشترط فيه القبض والتوفية، فهذا من ضمان المشتري. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها، فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه.
نعم، يعني ملك إذا كان هذا مشترك وفيه ضرر على شريكه فلا بد أن يعمره، أما إذا كان ملكا خاصا له فهو بالخيار في ذلك. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية فإنها للأب وحده، ثم من بعده تنتقل إلى الحاكم، يقولون لأن الأموال محل الأطماع فباقي الأولياء يخشى من ولايتهم. والصواب أن هذا الباب كغيره، وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عدلا مرضيا زال المحذور الذي يخشى منه، ويقال ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المال كغيره من الولايات بل أولى، والله أعلم.
نعم، يعني لا نفرق بين هذه الولايات وغيرها، بل هي تنتقل إلى غير، هذا رأي الشيخ اللي يراه. نعم.
صلى الله عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، فهو محسن وما على المحسنين من سبيل، فقدمت معنى القاعدة بيمينه.
مع تقدمت هذه في احدى القواعد هذا المعنى، انه من قبض، ان قول جميع الامناء مقبول في دعوى التلف الممكن، يعني مثل صاحب الودي، الاصل عدم التعدية، وانهم لا يضمنون في هذا لانهم امناء. واما مساله دعوى الرد هل رده او لم يرده، يقول فمن قبض، ومسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لا بد أن يأتي ببينة أنه رده. ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن وما على المحسنين من سبيل.
قال: ومن ذلك قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن والتبرع لم يرجع.
تقدمت هذه في القاعدة 32. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقدها
على عمل معلوم مع معين. نعم. ماشي.
والجعالة عقدها جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين، وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرب دون الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، والله أعلم.
يعني الإجارة تختلف، فهو ذكر أنها يعني تختلف عن الجعالة من حيث اللزوم، هذه لازمة وتلك جائزة غير لازمة. اللازمة تكون يعني لا يمكن الفسخ فيها، يعني أما الجعالة الجائزة فهذه لكل واحد منهما أن يفسخ ذلك. وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرب، ولهذا يعني ما يأخذه الأئمة وأشباههم هي من باب الجعالة ليست من باب الإجارة. ولا يستحق العوض في الجعالة، يقال مثلا من أتى بالحاجة الفلانية التي ضاعت منه مثلا له 1000 ريال، لا يستحق 1000 حتى يأتي بها، حتى ولو بحث عنها شهر، لو بحث شهر وما وجدها لا يستحق شيئا، لكن فإذا أتى بها استحق. هذه الجعالة، تقول مثلا من بنى لي هذا الجدار فله كذا، هذه جعالة، فإذا بناه استحق، إذا لم يبنه لم يستحق. فيقول لا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة، أجرت شخص ليبني لك جدارا، فهنا يقول الشيخ فيها تفصيل: إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، يعني إذا كان الذي امتنع من هذا هو نفس المؤجر، هذا إذا كان المؤجر مو المؤجر، فإذا كان المؤجر هو الذي ترك فلا شيء له، وإن كان الذي استأجره هو الذي ترك فعليه كل الأجرة. أنا قلت أبني لك ثم هو الذي رفض فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. أحيانا شخص يستأجر عمارة ثم تسقط هذه العمارة أو تخرب أو سيارة فتخرب فلا يكمل، هنا بقدر ما استأجر. نعم،
أحسن الله لك. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت أو بطلت. وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها، والشفعة كحل العقال، فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم، لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. قال: ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام: ما لا يجوز التقاطه مطلقا، كالذي يمتنع من صغار السباع.
معروف الشفعة ما معناها هناك هو انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض، انتزاع حصة الشريك، يعني شخص يكون شريك لك في أرض لم تقسم وأردت أن تبيع نصيبك فله الشفعة، وهذا يعني مثل ما قال الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني عندك أرض معك شريك، فلو بعت هو أولى بأخذ هذا الذي تريد أن تبيعه، هو أولى أن يشتريه من غيره، لأنه يتضرر بشريك آخر، أنت يعرفك ورضي بشراكتك، لكن قد يأتي شخص آخر لا يرتضي، فهو أحق بالشفعة. فإذا مثلا لو فرض أنكم شركاء ثم تقاسمتم خلاص، هنا ليس في الشفعة، فالشفعة أولى بها هذا الشريك الذي لم يقاسم يعني في المال. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام: ما لا يجوز التقاطه مطلقا، كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وما يجوز التقاطه ويملك في الحال، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة، وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا، فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال.
يعني هذا قسمها معروفة، أنه هناك ما لا يجوز، فإن معها الإبل يعني سقاءها، فهذه لا تحتاج إلى التقاط، والثاني ما يجوز التقاطه وما لا تبع همة أوساط الناس، والثاني ما يحتاج إلى تعريف حولا كاملا ثم يملكه بعد ذلك.
قال: ومن الفروق الصحيحة.
نعم نعم، هذه لا تلتقط أصلا ابتداء، وإذا التقط لا تملك، إما أن يلتقطها الإنسان وأن يعرفها مطلقا أو أن لا يلتقطها. نعم، إيش كان السباع كالإبل؟ كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل، يعني يمتنع، الإبل تستطيع أن تمتنع من صغار السباع، يعني الذي يمتنع من صغار السباع وهو الإبل، هذا المقصود، ليست بدلا من الإبل، ليس تمثيلا للسباع، هذا ها تمثيل للذي تمتنع من صغار السباع، هذا تريد؟
صلى الله. قال: ومن الفروق الصحيحة قولهم الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية أو الرق، وفي الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما.
هل تقدمت لما تقدمت؟
تقدمت.
وين تقدمت؟
في القواعد.
بس في أي قاعدة؟ في القاعدة 31. ها؟ مرت في القاعدة 31.
قال: ومن الفروق قولهم الطفل قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه، وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا للحضانة، والله أعلم.
نعم، هذا تقسيم معروف، أنها قبل التمييز الطفل عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه، وتكون الأنثى عند أبيها مطلق، وبعد البلوغ أيضا الأنثى عند أبيها حتى تتزوج، والغلام يكون مستقلا.
ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الوكيل، فلا تشترط له العدالة، لأنه نائب لجائز التصرف، وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي لليتيم والمجنون وناظر الوقت، فاشترطوا عدالته لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح. ومن جهة أخرى قالوا: الوكيل لا يكون إلا إن جعل له الموكل، والولي على اليتيم.
ومن جهة أخرى
قالوا: الوكيل لا يكون إلا إن جعل له الموكل.
أيوه. لا يأكل.
أنا عندي
الوكيل لا يأكل.
ماشي. عندكم يأكل، عندي يكون، فأيما صح؟
أيش؟
أنا عندي: ومن جهة أخرى قالوا: الوكيل لا يكون إلا إن جعل له الموكل.
لا يكون
هكذا.
لا يأكل.
أحسن الله عليكم. والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، ويأكل الفقير الأقل من أبيه.
يعني هل يأكل من مال موكله؟ لا يأكل إلا إن جعل له شيئا. ها؟ والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، أو كان غنيا فليستعفف.
ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله.
والفقير يأكل بالمعروف، كان فليأكل بالمعروف.
وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا.
نعم.
وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان، فتجب نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته، أو يباع بعضه للنفقة على الباقي. وبين العقارات فلم يوجبوا عمارتها إلا مع شرط الوقف. وقال شيخ الإسلام: في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون.
نعم.
قال: وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين: باب الحج والعمرة، فأوجبوا المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك، وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها، للاختلاف فيه. وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا، الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف.
هذا عند جمهور العلماء، أن الباطل والفاسد معنى
واحد،
وعند الحنفية هم الذين يفرقون في الغالب، لكن الجمهور عندهم في الحج وفي عندهم في النكاح تفريقات، وهي أكثر من هذه، تقريبا تصل إلى 9 مسائل أو أكثر.
قال: وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه، والله أعلم. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا، بأنه يوجب الحد 80 جلدة، لكونه يقدح في العرض قدحا لا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية، بأنه يوجب التعزير لكون المقذوف معروفة.
لحظة أعد.
صلى الله عليكم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا، بأنه يوجب الحد 80 جلدة، لكونه يقدح في العرض قدحا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية، بأنه يوجب التعزير لكون المقذوف معروفة حاله، ويتمكن من تكذيب من رماه.
يعني شخص دعا على شخص أنه زان، قذفه بالزنا، فيجلد 80 جلدة بنص القرآن، وشخص قال لآخر كافر، أيهما أعظم؟
تكفير.
تكفير الكافر. ولماذا هذا وجب فيه الحد 80 والآخر وجب فيه التعزير؟ لأن التعزير فيما ليس فيه حد. يقول لأن هذا القذف يتأثر به الإنسان ولا يعرف نهايته، أما الكفر فهو أمر واضح في الغالب، يقال هو كافر وهو معروف أنه من عباد الله المتقين، يعرف هذا منه في الغالب. أما الزنا فهو شيء يعني يلحق بعرضه ويؤثر فيه، فلهذا شرع له الحد. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وكذلك التفريق بين من رمى زوجته بالزنا إذا لم يقم 4 شهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير، أو أنه يدفع عنه الحد أو التعزير لعانه، لأن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه لكون الضرر الأكبر عائدا عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان.
لو رمى غيرها هذا شيء آخر، يصير في حد القذف.
قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها، وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها، واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها لم تحل إلا بالذبح في محل الذبح كالأهلية، رعاية للقدرة وعدمها، والله أعلم.
نعم. الذبائح لأنها أمر مقدور عليه وميسور، فلها يعني أمور لا بد أن يذبح في المحل، أما الصيود فإنه غير مقدور عليها، ولهذا بمجرد إصابتها في أي موضع من بدنها، وهذا يعني باب التخفيف.
قال: ومن الفروق بين المفتي والقاضي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين فقط، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع عليها وفي غيرها ولنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف، وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف.
يعني هذه فروق بين القاضي والمفتي، فهما يشتركان، كل منهما يحكم بالحكم، لكن حكم القاضي ملزم للخصوم، والفتوى غير ملزمة، شخص أفتى لا يلزم الإنسان يأخذ بها، فهذا جانب الإلزام. والثاني يقول: والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها. جيت أنت عندك قضية وتسأل عن مسألة، قد تكون هذه القضية لك، فتقول شخص، لو شخص أخذ مال شخص وأنا أعلم هذا فأفتيك، لكن إذا ذهبت إلى القاضي، القاضي لا يفتي في مسائل النزاع المتنازع بين الناس، وإلا أذهب للقاضي وأسأله: ما رأيك لو فلان أخذ من مال فلان أو فلان فعل كذا؟ فإذا قال له القاضي شيء مسك فيه وعرف، فهنا لا يفتي القاضي في محل النزاع، لكن يفتي لفصل النزاع، يفتي لفصل النزاع، لكن لا يفتي في المسائل. حتى بعضهم قال القاضي لا يفتي أصلا، لا يفتي، حتى جاءه رجل فسأله: طلقت زوجتي 3؟ فقال له: هذه يعني تكون واحدة. ثم جاءه في مجلس القضاء وسأله: كيف طلقت وكيف فعلت؟ فظهر له أنه ليست واحد، أنها 3. فهذه أماكن يعني القاضي يتجنب الفتوى في مثل هذا، يتجنب الفتوى في مثل هذا، حتى لا يأتي شخص يحتج عليه: أنت أفتيتني قبل أيام بأنها لا تقع إلا واحدة. أما المفتي يفتي في مكان نزاع وغيره. وثم يقول إن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تقبل شهادته له، والقاضي لا يقضي بعلمه، بخلاف المفتي، فالمفتي يختلف عن هذا، يفتي نفسه و... نعم، ويعمل بعلمه.
صلى الله عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة.
طيب خلاص نكتفي بهذا الشيء، نقف هنا. لا، هذا المستفتي، لكن لا يلزم. هو طبعا الواجب أنه إذا سأل عالما يأخذ، فهذا في الأصل ليست ملزمة، الفتوى ليست ملزمة. أنت سألتني الآن هل يلزمك أن تأخذ بها؟ قد تسأل غيري ويعطيك فتوى أخرى تأخذ بها وتترك ما أفتيتك به، يعني ليس أمرا متعينا. نعم، حتى هذا هل له أن يتخير أصلا أو ليس له أن يتخير؟ العلماء يقولون إذا أفتاه مفتيان واختلف في الفتية فله أن يأخذ بفتوى أيهما شاء، بفتوى هذا أو بفتوى هذا، له أن يتخير، هذا جمهور العلماء. ومن العلماء من يقول لا، ليس له ذلك، بل يأخذ هذا العامي بفتوى الأعلم والأكثر ورعا، وليس له التخير بين المفتين. وهذا الذي يرى الشيخ ابن القيم وجماعة من العلماء، يرى أنه ينظر هذا العالم، هو ليس عنده يعني ما يعرف الأعلى، هو لو كان يعرف الأعلى من الذي أقل من هذا العام كان أفتى نفسه، لكن هو لكن بحسب فاتقوا الله ما استطعتم، فهو اجتهد، فإن وجد أن هذا أعلم فيأخذ بقوله، يعني لا يأخذ بالتشهي فقط، والله أعلم.